الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: قوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه ذل وإن ولم يصب التنزيه. النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فهذا مرض الشهوة. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فهذا مرض الشبهة، وهو أرضأ من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، وشبهة النفي أرضأ من شبهة التشبيه، فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبهة التشبيه غلو ومجاودة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء، ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول: وهو السميع البصير. وهذا أحد نوعي التشبيه، فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق، كعباد المسيح وعزير والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك، وهؤلاء هم الذين أرسلت إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازمنا في مبحث الرؤية، في آخر مبحث الرؤية من شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على العقيدة الطحوية، ويختم المؤلف ويتبعه الماتن أو يتبعه الشارح رحمه الله تعالى هذا المبحث بقاعدة. في الحقيقة هذه القاعدة تعتبر قاعدة جامعة لما مضى، ومهمة لك فيما فات. القاعدة التي سيتكلم اليوم عليها المؤلف وأوجد الكلام عليها: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه ذل. من لم يتوقع النفي والتشبيه ذل ولم يصب التنزيه. لابد تحفظ هذه الجملة، لابد أن تحفظ هذه الجملة كما هي قبل أن نشرحها أو نشرح في شرحها. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه ذل ولم يصب التنزيه. من لم يتوقع النفي والتشبيه ذل ولم يصب التنزيه. في الحقيقة هذه القاعدة التي يختم بها المؤلف مبحث الرؤية يجمع لنا بها كثيرا من القواعد التي مرت في المتن وفي الشرح. لذلك آمل أن يعني تركزوا فيما سيقال اليوم وتنتبهوا، لأن ما سنذكره اليوم ربما بعد ذلك ننتقل إلى مبحث آخر، ربما لا نرجع إلى هذا التقعيد الذي سنذكره اليوم. يعني التقعيد الذي سنتكلم فيه إن شاء الله اليوم هو خلاصة القواعد التي مرت بنا في هذين المبحثين: مبحث التعطيل ومبحث التشبيه أو التمثيل. هناك أمور كثيرة ذكرناها في ثنايا الكلام على مدار سنتين الماضيتين، وإن شاء الله سنوجزها اليوم في عناصر مختصرة، لأن هذا هو موضع الكلام فيها. ونستهل هذا المبحث قبل أن ندخل في مبحثين النفي الذي هو التعطيل والتشبيه بكلمة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، نقلناها من الكتاب الذي نقل منه المؤلف. الشارح نقل معظم هذا المبحث الذي بين أيدينا نقله من إغاثة اللهفان، وأيضا جزء منه في مدارج السالكين. فأذكر عبارة ذكرها ابن القيم في المدارج في سطر ونصف أو سطرين بداية أو مدخل لهذا المبحث الخطير، تبين لك خطورة النفي والتعطيل على هذا العالم. النفي يساوي التعطيل، يعني ضع عندك كذا قاعدة من القواعد التي ذكرناها ونذكرها ثابتة مستقرة مستمرة. إذا قلنا النفي أي التعطيل، إذا قلنا النفاة يعني المعطلة، المعطلة هم النفاة. النفي يساوي التعطيل على اختلاف درجاته ومراتبه كما سنذكر. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في المدارج في المجلد الثالث صفحة 347: المعطلون أعداء الرسل، المعطلون أعداء الرسل، أعداء الرسل، بل كل شرك في العالم فأصله التعطيل. انتبه الآن لهذه العبارة: بل كل شرك في العالم أصله التعطيل. كل شرك في العالم أصله التعطيل. بيّن ذلك رحمه الله تعالى في المدارج في شرح مطول على هذه الكلمة، كيف أن المعطلين أعداء الرسل، وأن كل شرك في العالم مبدأه التعطيل، أصله التعطيل. طيب السؤال الآن قبل أن نكمل: أيهما أشر الآن، التعطيل أم الشرك؟ أيهما أشر وأشد؟ من الذي يعرف يرفع اصبعه؟ أيهما أشد وأشر، التعطيل أم الشرك؟ بناء على ما ذكرته الآن، الذي يعرف التعطيل أشد من الشرك، والمعطل أشر من المشرك. لماذا؟ وقد يستغرب بعض الناس، المشرك يثبت الرب جل وعلا ويثبت له صفات، ثم جاء شركه من جعل إلها آخر معه، أو صرف العبادة لغيره، أو صرف العبادة أو إشراط غيره معه في عبادته، يعبد الله ويعبد معه غيره، يدعو الله ويدعو معه غيره، يستغيث بالله ويستغيث معه بغيره. إذا هو المشرك هذا يثبت صفات، عندما يدعو الله يعلم أن الله يجيب الداعي، وأن الله سميع، وأن الله بصير، وأنه يعطي من يشاء، لكن يشرك معه غيره لأمور. قد يكون هذا الإشراك بغرض الشفاعة، كما يقول الآن القبوريون: نحن لا نستطيع أن ندخل على الملك بأنفسنا، كما أنك في الدنيا تحتاج لكي تدخل على الوزير والرئيس والسلطان من أحد يدخلك عليه يشفع لك عنده، كذلك نحن لا نستطيع أن نسأل الله جل وعلا بأنفسنا، لأن أيدينا محملة بالخطايا والذنوب والمعاصي، فلابد ممن يشفع عند الملك. هذه من الشبهات، شبهات المشركين الأوائل والأواخر، الاستشفاع مثل الشفاعة. إذن هذا الذي يشرك يثبت، لكن المعطل نافي، المعطل نافي، نافي الصفات، عطل الرب جل وعلا عن صفاته. فشبهه سبحانه وتعالى إما بالعدم أو بالجمادات أو بالجمادات أو بالناقصات. المعطل هذا أشد وأشر على اختلاف التعطيل كما سنذكره الآن. وما حصل من الفتن التي ذكرنا بعضها من قبل على مدار التاريخ مع الأئمة أئمة السنة والجماعة، ما حصل منها من الفتن والامتحانات والاختبارات إنما هو بسبب التعطيل والنفي، كما ذكرت لكم كثيرا ما حصل لإمام أحمد بن حنبل التعذيب والابتلاءات ممن قالوا بخلق القرآن. حقيقة القول بخلق القرآن ما هي؟ نفي كلام الله جل وعلا، انهم لو اثبتوا كلام الله جل وعلا وانه يتكلم اذا شاء متى شاء كيف شاء ويكلم من شاء بصوت وبحرف لانتهى الاشكال، لكنهم لما عطلوا الله جل وعلا عن صفته، صفة الكلام من ضمن الصفات التي عطلوها، فامتنع عندهم ان يكون القرآن كلام الله، فلزم على كلامهم ان يكون القرآن مخلوقا، فعذبوا وقتلوا وسجنوا من يقول بأن القرآن كلام الله. وذكرنا لكم أحداث كثيرة في التاريخ وقصص وسير من ابتلوا بهذا البلاء في عهد المأمون بداية الفتنة، ثم بعد ذلك في عهد المعتصم، ثم في عهد الواثق ابن المعتصم، ثم في عهد رفع الله الفتنة في عهد المتوكل ابن المعتصم. المأمون والمعتصم والواثق خلفاء كبار ابتلي المسلمون بالمحنة في عهدهم وتوارثوها، وكان المتأخر يقول نحن نتبع المتقدم في التعذيب وفي التذكير بأهل السنة والجماعة، وثبت الله الإمام أحمد في هذه الفتنة والمحنة ورفع الله ذكره وأعلى اسمه ورفع في المحنة في عهد المتوكل. هذا كان بسبب أي شيء؟ كان بسبب التعطيل والنفي، بسبب التعطيل والنفي. من جهة أخرى المعطل الذي يعطل الرب جل وعلا عن صفاته عن كمالها أو عن بعضها فإنه يفتح المجال للمشرك، يفتح المجال للمشرك إذا عطل الله جل وعلا عن صفة العلم أو بعضها، يقول لا يعلم الجزئيات كما يزعم الفلاسفة، أو عطله عن كمال سمعه وكمال بصره وكمال اطلاعه وكمال قدرته، يفتح المجال للمشركين لكي يدعو غير الله ليكملوا هذا النقص. وهذه مسألة دقيقة نبدأ عليها ابن القيم في المدارس، يفتح المجال ليذهب يدعو غير الله ليكمل هذا النقص الذي ظنه، لأنه لن يثبت كمال الصفة، لأن الواجب على العبد أن يثبت لله جل وعلا صفات الكمال والجلال والعظمة، يثبت لله سبحانه وتعالى صفات كماله وجلاله ومجده وعظمته، وأن هذه الصفات تبلغ الغاية في كمالها، تبلغ الغاية في الكمال، والأسماء الحسنى تبلغ الغاية في الجمال وتضمنها لصفات الكمال. فعندما يأتي المعطل ويعطل الرب جل وعلا عن بعض صفاته أو عن كل صفاته، فإنه بهذا يفتح الباب لكي يأتي العبد والمخلوق يطلب الكمال من غير الله سبحانه وتعالى. وهذا غير موجود. يعني أصل هذا ليس هناك كمال مطلق صفات على الوجه الكاملة الكمال المطلق إلا لله سبحانه وتعالى. العبد ناقص وصفاته ناقصة. العبد صفاته من نقص وتؤول إلى ثناء. يتدرج الإنسان في علمه يكون طفلا لا يعلم إلا شيء يسير، ثم يتدرج في علم شيئا فشيئا فشيئا، وما لا يعلمه الإنسان أكثر مما يعلمه. يعني ما جهله العبد أكثر مما علمه. لو أنت قلت الآن أنا قرأت 2000 كتاب في 2000 علم، يقول لك بقي أكثر من 2 مليون أو 2 مليار كتاب لم تقرأها في علوم لم تسمع بها البتة. فعلمك ناقص وهو إلى ثناء وإلى زوال، لكن الله جل وعلا علمه كامل شامل لكل شيء، للكليات والجزئيات، يعلم كل شيء على التفصيل والإجمال سبحانه وتعالى. يعلم كل شيء على التفصيل والإجمال، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. ونحن في علمنا بالله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته نعلم شيئا من ذلك ولا نحيط به علما، لا نحيط به علما مع ما علمنا ونزل الوحي به من العلم. فنحن نعلم شيئا من أسمائه وصفاته ولا نحيط به علما ولا نحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الشفاعة يوم القيامة يقول بأنه يأتي عند العرش فيسجد لله سبحانه وتعالى، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يقول فيفتح علي بمحامد، يعني من ثنائه وحمده لا أعلمها الآن، يثني على ربي سبحانه وتعالى بمحامد لم يكن يعلمها في هذه الدنيا. إذن هذه إشارة لمعنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن المعطل شر المشرك، وأن التعطيل هو مبدأ الشرك، وكما قلت لكم التعطيل هو النفي، كما سنأخذه الآن إما نفيا كليا أو جزئيا، وهو الذي أشار إليه المؤلف هنا بقوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل. فالنفي هو غلو في التعطيل، والتشبيه غلو في الإثبات. التشبيه غلو في الإثبات، والنفي غلو في التعطيل. ولا فإن هناك نفيا، أهل السنة عندهم نفي، لكن النفي الذي جاءت به النصوص لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا كله نفي. لكن اختلف عن النفي المعطلة ونفي النفاة بما ذكرنا لكم من قبل من القواعد المقررة، والتي أكثرها موجود في الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. من هذه القواعد ان النفي المحض عدم المحض. النفي المحض عدم المحض يعني ايه؟ النفي الذي ورد في النصوص ليس مقصود به مجرد النفي. النفي الوارد في النصوص ليس المقصود به مجرد النفي. لا تأخذوا سنة ولا نوم. لا تأخذوا سنة ولا نوم. طيب ممكن تقول عن هذا الجدار، هذا الجدار لا تأخذوا سنة ولا نوم، يعني هذا الجدار لا ينام ولا يأتي النعاس، وكلنا متفقون على هذا. وهذه المروحة لا تنام ولا يأتي النعاس. إذا النفي الوارد في الآية لابد أن يراد به شيئا زائدا على ذلك، وهذا الشيء هو إثبات كمال الضد. إثبات كمال الضد، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. لماذا؟ لكمال قدرته وعلمه سبحانه وتعالى. لذلك ختم هذه الآية بقوله إن الله كان عليما حكيما، فأثبت العلم والحكمة، أو إنه كان عليما حكيما، أثبت العلم والحكمة. لأن العجز يأتي من أي شيء؟ من عدم العلم أو النقص في العلم، والنقص في القدرة. نعم. فنفي العجز هنا المراد به أو يراد به إثبات كمال الضد، وهو إثبات كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. إذن هذه من القواعد التي ذكرناها من قبل، وهذه القاعدة أيضا لها شق آخر، أن مجرد الإثبات لا يمنع المشاركة. عندما تقول زيد عالم، أو بكر ثقيل، فقد يكون زيد عالم وبكر عالم وعبد الرحمن عالم وعبد الله عالم، لا يمنع المشاركة. بكر ثقيل، قد يكون سعيد ثقيل وزيد ثقيل وفلان ثقيل. إذا مجرد الإثبات لا يمنع المشاركة. إذا من أين يأتي الكمال؟ يأتي الكمال من الجمع بين النفي والإثبات. يأتي الكمال من الجمع بين النفي والإثبات. من الجمع بين النفي والإثبات. تقول ما عالم إلا زيد، ما فقيه إلا بكر، ما فقيه إلا بكر. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الجمع بين النفي والإثبات، اعبدوا الله هذا إثبات، اجتنبوا الطاغوت هذا نفي. لا إله إلا الله جمع بين النفي والإثبات. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، جمع بين النفي والإثبات. إذا الكمال يأتي بالجمع بينهما. مقصودي من هذا أن كلامنا في النفي ليس على إطلاقه، فإن هناك نفي يثبته للسنة، هو النفي الذي جاء به النصوص. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فختم الآية بذكر صفة العلم والقدرة، لأن العجز يحصل من فقط أحد هاتين الصفتين، العلم أو القدرة. من هنا أو من هذه المقدمة يتبين لكم خطورة النفي والتعطيل. النفي والتعطيل، فنذكر في هذا بعض العناصر في مبحث النفي وأيضا في مبحث التعطيل. لماذا نفى النفاة؟ الذين نكروا الصفات وعطلوا الصفات هل هم يعني اصلهم من المسلمين ام من الكفار؟ لماذا فعلوا ذلك؟ لماذا اتعبوا انفسهم؟ لماذا اتعبوا انفسهم واتعبوا الناس معهم على مدار القرون والسنين؟ نفوا وعطلوا واخذ الائمة يردون عليهم في الرسائل في الكتب في غير ذلك. قالوا نحن نفينا لننزه الله سبحانه وتعالى، نفينا لننزه الرب جل وعلا عن مشابهة المخلوقين. كيف ذلك؟ لماذا نفيتم؟ نفينا لننزه الرب جل وعلا عن مشابهة المخلوقين. طيب من اين جاءت هذه المشابهة والمماثلة؟ قالوا اذا اثبتنا الصفات، فاننا نجد ان هذه الصفات التي اثبتناها للرب مثلها موجود في المخلوق. اذا اثبتنا له السمع والبصر فالمخلوق له سمع له بصر، فاذا اثبتنا له السمع والبصر فقد شبهناه بالمخلوق. قد اتفق الناس على ان تشبيه الرب جل وعلا بخلق كفر، فنحن فرضنا من هذا الكفر ولم نجد مفرا الا في نفي الصفة وتعطيلها. عندما هم فروا من التشبيه وفروا الى التعطيل، وقعوا بعد ذلك في تشبيه اخر وهو تشبيه الرب جل وعلا بالجمادات التي لا تسمع ولا تبصر، او تشبيه الرب جل وعلا بالعدم بالمعدومات او بالمستحيلات. هذا كله كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في القاعده السادسه في التدمريه، في الرساله التدمريه. هؤلاء فروا من التشبيه الى التعطيل على ما ذكرت لكم، وبعد ان عطلوا ترتب على هذا التعطيل ونفي صفات الرب جل وعلا وسد الرب جل وعلا عن صفاته، وان الرب جل وعلا عندهم ليس له صفة فشبهوه بهذا بالعدم او بالجمادات او بالمستحيلات على اختلاف درجاتها في التعطيل. اذا عندما تسأل لماذا نفى هؤلاء الصفات وعطل هؤلاء الصفات، فالجواب انهم زعموا من ضمن شبهاتهم، وليس للشبهة الوحيدة، ان اثبات الصفة عندهم يقتضي التشبيه، ففروا من التشبيه الى التعطيل، فوقعوا في تشبيه اخر وهو تشبيه سبحانه وتعالى بالعدم او بالمعلومات او بالمستحيلات او بالنواقص او بالجمادات. اهل السنه كانوا اسعد الناس بالادله، فنفوا ما نفته النصوص بدون تعطيل، نفوا ما نفته النصوص بدون تعطيل الرب جل وعلا عن كماله، واثبتوا ما اثبتته النصوص بدون تمثيل ولا تشبيه، واثبتوا ما اثبتته النصوص بدون تمثيل ولا تشبيه. اذا هذا هو الجواب على السؤال الاول، لماذا نفى هؤلاء وما سبب نفي هؤلاء وتعطيهم الصفات. هذا احد الاسباب، ولا من ضمن ما اخترعته عقولهم ان اثبات الصفة لله جل وعلا يقتضي ان هذه الصفة قديمة مع الرب جل وعلا، يقتضي ان هذه الصفة قديمة، صفة السمع، صفة البصر، صفة الرحمة، صفة الرضا، الغضب الى غير ذلك. فهذا عندهم معناه إثبات تعدد القدماء، تعدد القدماء. وعندهم أنهم يصفون الرب جل وعلا بالقديم، ولا قديم إلا هو. فإذا أثبت هذه الصفات مع الرب جل وعلا فعندهم القدماء كثر، إذن عندهم الآلهة كثر. النصارى على كلامهم أثبتوا ثلاثة من القدماء للأقانيم اللي عندهم، والمشركون على اختلاف أصناتهم أثبتوا ما أثبتوه. فقال هؤلاء المعتزلة أنهم إذا أثبتوا الصفات فلابد أن يثبتوا للصفات وصف القدم، فبهذا يثبتون العديد من القدماء عندهم، هذا يعني العديد من الآلهة. لأن عند المعتزلة هذه مسألة مهمة، أخص وصف للإله عندهم القدم، عند المعتزلة والمتكلمين أخص أوصاف الإله القدم. أما عند أهل السنة فأخص أوصاف الإله ما لا يتصف به سواه، ككونه رب العالمين وكونه الغني عما سواه ونحو ذلك. إذن عند هؤلاء أخص وصف للإله الكذب. فلما أثبتوا الصفات قالوا هذه الصفات لابد أن تكون قديمة مع الله، لا يقولون أنها صفات الله سبحانه وتعالى، لا، يقولون أنها تكون قديمة مع الله جل وعلا. فعندهم هذا يقتضي تعدد القدماء، وهذا معناه عندهم تعدد الآلهة. فلذلك قاموا بسلب الصفات ونفي الصفات من أجل أيضا هذه الشبهة، ولهم غير ذلك. لكن هذا تعريف على هاتين الشبهتين، وقصدنا في الكلام بيان سبب النفي، بيان سبب النفي. المؤلف أتى بهذه الجملة في آخر باب الرؤية، في آخر باب الرؤية، ليقول لك نحن نثبت الرؤية، نحن نثبت الرؤية لله سبحانه وتعالى، لأن إثبات الرؤية كمال، إثبات الرؤية كمال، لأن المعدوم هو الذي لا يرى، إثبات الرؤية كمال، لأن المعدوم هو الذي لا يرى. ويريد المؤلف أن يقول لك في آخر هذا المبحث فإننا يجب علينا أن نثبت الرؤية لكن بدون إحاطة، بدون إدراك، أي بدون إحاطة، لا تدركه الأبصار، لا تحيط به الأبصار، كما قال لا يحيطون به علما، مع أن الجميع يقر لأنه يعلم الرب جل وعلا، يعلم أسماء ويعلم صفات ويعلم أفعاله جل وعلا، لكن لا أحد يحيط به علما. فكما أنه لا أحد يحيط به علما فكذلك لا أحد يحيط به رؤية. كلمة النفي، كلمة النفي هذه تحتمل عدة احتمالات، ننفي أي شيء أو هؤلاء يكون أي شيء. عندما نقول كلمة النفي فإنها تحتمل عدة احتمالات، أولا أن يكون المنفي أصل الصفة، أصل الصفة، في أصل صفة السمع، أصل صفة البصر، أصل العلم، أصل الرحمة ونحو ذلك. الاحتمال الثاني أن يكون المنفي كمال الصفة، كمال الصفة وتمام الصفة. الاحتمال الثالث أن يكون المنفي ظاهر الصفة. الاحتمال الرابع أن يكون المنفي الكيفية، أن يكون المنفي الكيفية. هذه أربع احتمالات. طب نريد نعرف أهل البدع ينفون أي شيء، وأهل السنة ينفون أي شيء ويثبتون أي شيء. أهل السنة ينفون العلم بالكيفية، العلم بالكيفية، لا أحد يعلم كيفية الخلق. وكذلك أهل السنة يقولون بأن ما أثبتناه للعدل من هذه الصفة كصفة السمع وصفة البصر المقصود به أصل الصفة لا كمالها ولا تمامها، لا كمالها ولا تمامها، يعني يثبت العدل أصل الصفة، معنى السمع أصل معنى السمع، أصل معنى البصر ونحو ذلك. أما الرب جل وعلا فله من الصفة كمالها وتمامها، له من الصفة كمالها وتمامها. كذلك أهل السنة يثبتون ما دلت عليه ظواهر النصوص، ظواهر نصوص الصفات، ظاهر النص، نثبت ظاهر النص على ما يليق به بهذا القيد، نثبت ظاهر النص يعني ما دل عليه ظاهر النص على ما يليق به سبحانه وتعالى، نثبت المجيء، نثبت الاتيان وغير ذلك على ما يليق به، لا كما يزعم المعطل او الممثل او المشبه أو المتكلمون الذين يقولون بأن ظواهر النصوص غير مرادة، ظواهر النصوص غير مرادة، بل قالوا بأن الأخذ بظواهر النصوص أصل من أصول الكفر والضلال، قالوا بأن الأخذ بظواهر النصوص أصل من أصول الكفر والضلال والعياذ بالله، معناه الذي يقطع القرآن ويأخذ بما دل عليه ظاهر النصوص عندهم هذا ضال وكافر والعياذ بالله. فأهل السنة يثبتون ما دلت عليه ظواهر النصوص على ما يليق به سبحانه وتعالى، على ما يليق بالرب سبحانه وتعالى. إذا أعود فأقول أن العدل أو المخلوق يشترك مع الخالق في شيئين، في شيئين، في الإثم وأصل المعنى. انتبه لهذا الكلام، العبد أو المخلوق أحسن يشترك مع الخالق في شيئين، في الإثم وأصل المعنى على ما شرح. ويضاف إلى ذلك مثلا إثم مثلا العزيز، وقالت امرأة العزيز يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، لكن هل عزة المخلوق كعزة الرب أو الخلق؟ لا، كل له عزة تليق به، كل له عزة تليق به. فالاشتراك الآن في الإثم والاشتراك في أصل المعنى، نفس الشيء يقال في غير ذلك من الصفات، سمع والبصر، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فعزة السمع والبصر للمخلوق. وقال عن نفسي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والاشتراك الآن في السمع وفي البصر في الإذن، وكذلك أصل المعنى، السمع إدراك المسموعات والبصر إدراك المبصرات. إذن هذا مما يشترك فيه المخلوق مع الخالق، ويختلف المخلوق عن الخالق بأن الخالق جل وعلا له كمال الصفة وله تمامها وله كيفية ليست ككيفية صفات المخلوق، ونحن لا نعلم هذه الكيفية. عندما يقول السلف من غير تكييف ليس المقصود نفي الكيفية، ولكن المقصود نفي العلم الكيفية، نحن لا نعلمها، لا نعلم هذه كيفية الصفة، لكن إذا نفينا الكيفية فقد نفينا الصفة. فقول السلف من غير تكييف المقصود به نفي العلم، نفي العلم به الكيفية. هذا الكلام الذي قلته مبني على قاعدة مهمة، وهي أن كل شيئين في الوجود بينهما قدر مشترك وقدر مميز أو قدر فارق. مرة ثانية، ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. هذا الكأس الآن بينك وبينه أوجه مشابهة، هذا مصنوع من مادة وأنت مخلوق من مادة، هذا موجود وأنت موجود، هذا يحوي ماء مثلا أو شاي وأنت تحوي الدماء وغير ذلك. ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز أو قدر فارق. هذه قاعدة أيضا مهمة في هذا الباب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
النفاة والمعطلة درجات، فمنهم من ينفي جميع الصفات كالجهمية، وقد يقر بعضهم بإثبات صفة واحدة وهي صفة الوجود التي لابد من إثباتها ومنهم من ينفي أكثر الصفات كالمعتزلة، فقد اشتهر عند أهل العلم أنهم يثبتون الأسماء دون الصفات، وبعض أهل العلم يقول أنهم يثبتون ثلاث صفات: العلم والقدرة والحياة. وكثير من أهل العلم يذكر أنهم يثبتون أسماء دون الصفات، والأشاعرة يثبتون سبع صفات ويسمونها بسبع أخرى إلى أن يوصلونها إلى 21، وفي كتب المتأخرين يذكرون 40 صفة لكنها داخل فيها صفات السلب، ليس بكذا وليس بكذا وليس بجسم وليس بجثة وليس بكذا. والمتردية يزيدون على صفات الأشاعرة السبع: صفة الكوكنة، كونه سميعا، كونه قديرا، كونه عليما، إلى آخر الصفات السبع. فهم درجات في النفي. بعض أهل الحديث شراح الحديث كابن حجر وغيره ليس له شيء محدد، فإذا وجد النصوص تكاثر في الإثبات أثبت ويمشي مع أهل السنة، وإذا لم يرى ذلك فإنه يميل مع بعض أقوال المؤولة الشراح الذين شرحوا البخاري قبلهم. إذا فعندنا الآن مراتب: نفي كامل أو تعطيل كامل، ثم تعطيل أكثر، ثم تعطيل بعض الصفات كتعطيل الأشاعرة المغربية، ثم نوع من الاضطراب إثبات وتعطيل بدون تحديد شيء معين. فالجواب على كل هؤلاء أنك تأخذ كل واحد ممن أثبت شيئا جائزا عن الذي سبقه وترد عليه به. فمثلا تأتي لي الجهمية: نفيتم لماذا؟ عرفتم نفينا من أجل التنزيل والتعطيل، فأثبتتم ماذا؟ أثبتنا الوجود فقط، لأن لابد أن يكون الإله موجودا. طيب، نقول له: أليس المخلوق موجودا؟ قل: بلى، لكن هذا له وجود يخصه والإله له وجود يخصه. نقول له: افعل ذلك في كل صفات، بل في كل أسماء وصفات، أثبت لا جل وعلا أسماء وصفات يختص بها على ما يليق به، وأثبت الخلق للمخلوق أو للخلق الأسماء والصفات على ما يليق به، على ما يليق به. وشيخ الإسلام ابن تيمية وضع قاعدتين ذكرناهما لكم فيما سبق في غاية الأهمية. القاعدة الأولى أن القول في الصفات كالقول في الذات، أو الكلام في الصفات كالكلام في الذات. يعني قد نجد واحد يقول: لا، أنا لا أثبت حتى صفة الوجود. نقول له: طيب، أنت تؤمن بإله لا تعرف صفته لكن تثبت ذاته؟ يقول: نعم، لابد ان يثبت ذات الاله التي يعبده يعبده، فنقول له كما اثبتت هذه الذات وهي لا تشبه ذوات المخلوقين، اثبت صفات لهذه الذات لا تشبه صفات المخلوقين. هذا معنى سلسة تيمية، القول في الصفات كالقول في الذات، الكلام في الصفات كالكلام في الذات. القاعدة الثانية التي تتلوها، الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. نقول له أنت أثبتت كم صفة؟ نقول واحد أو ثلاثة أو سبعة. ننظر هل هذه الصفات يصف بها المخلوق؟ نجد نعم يصف بها المخلوق. نقول كيف أثبتت له السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والكلام وهذه كلها يصف بها المخلوق؟ يقول لا، أنا أثبتها لله على ما يليق به. نقول له أثبت داخل الصفات له أيضا على ما يليق به ويختص به سبحانه وتعالى. وبهذه الطريقة تستطيع أن تلجم كل هؤلاء بهاتين القاعدتين المهمتين، القول في الصفات أو الكلام في الصفات كالكلام في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فما من احد يثبت صفه من الصفات الا وتلزمه ان يثبت غيرها، لانه اثبت تلك الصفات. هذه درجات النفاه، درجات المعطله، الذي ابتلينا به كما مر بكم كثيرا في نحن في هذا العصر من هؤلاء، هو تعطيل الأشاعرة. تعطيل الأشاعرة الموجود كما قلنا لكم كثيرا في الكليات والمعاهد الأزهرية، وموجود أيضا في كتابات بعض الكتاب في الصحف في السيارة وفي المجلات الدينية وفي الأركان الدينية في الجرائد وفي غير ذلك. ولا يزال حتى هذه اللحظة كبار هؤلاء الأشاعرة من الدكاترة الموجودين في الجامعات يصرحون بهذا مذهب التعطيل والنفي، ويسبون أهل السنة ويلمزونهم في المدرجات وبين الطلاب ولا يتورعون عن ذلك. المؤلف قال من لم يتوقع النفي والتشبيه، ونحن مر بنا قبل قليل أن هناك وجه شبه مثبت، إثبات الشبه في التشابه في الاسم والشبه في أصل المعنى. لذلك كان من الأدق في النفي أن تنفي التمثيل، تنفي التمثيل المماثلة، وهو الذي جاء به الكتاب العزيز وجاء به النص، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية يكافئه ويماثله. اذا الادق هنا نفي المثلية، وهذا الذي اختاره ابن تيمية في العقيدة الوسطية، لم يقل من غير تشبيه ولكن قال من غير تمثيل، من غير تمثيل، لانه الذي جاء به النصوص، ولان هناك قدرا مشتركا بين الخالق والمخلوق على ما بيناه. المؤلف ذكر في هذا المبحث أن الأمراض على نوعين، أمراض للأبدان وأمراض القلوب، مرض بدن ومرض قلب. ومرض القلب على نوعين، مرض شهوة ومرض شبهة. مرض البدن سهل علاجه، أو غالب الأمراض البدنية لها علاجات بقدر الله جل وعلا، قد يشفى الإنسان بهذا العلاج وقد لا يشفى، لأن الله جل وعلا لم ينزل داء إلا أنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. أمراض الأبدان أمرها يسير بالنسبة لأمراض القلوب، أمراض القلوب هي الأخطر، وأطباؤها هم الأقل. يعني شوف أطباء الأبدان كثر، كما يقولون وراء كل واحد ماشي طبيب من كثرتهم على اختلاف التخصصات، لكن أمراض القلوب أطباؤها قلة، وهم ابتداء الأنبياء والرسل ثم أتباعهم. إذن أطباء القلوب هم علاجها بيد الأنبياء والرسل ثم من يحمل هذا الوحي وهذا العلم. وهذا هو المرض الأخطر، هذا هو المرض الأخطر، أمراض القلوب. وأمراض القلوب تنقسم إلى قسمين: مرض شهوة ومرض شبهة. وابن القيم رحمه الله تعالى أشبع هذا الموضوع كلاما وبحثا ومدارسة في كتابه القيم جدا إغاثة اللسان. إغاثة اللسان، فإغاثة اللسان وضع لبيان هذه المسألة الكبيرة: أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. اقتطف المؤلف رحمه الله تعالى هنا ابن أبي العز من كلامه ملخصا يسيرا جدا، قال فيه: فإن أمراض القلوب نوعان، مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا مرض شبهة ولا شهوة؟ شهوة. المرأة لا تخضع بالقول، لا تلين الكلام، لا تتكثر في كلامها حتى لا يظن هذا السامع او المتكلم معه ان هذه المرأة تريد شيئا من سيئة، بل يكون كلامها مستقيما ليس فيه تكسر ولا لين ولا خضوع. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم. وهذا مرض الشبهة، وهو أخطر المرضين، أخطر المرضين وأشدهما كما قال الشيخ، وهو أرضى من مرض الشهوة. إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء. واحد عنده شهوة في النظر للنساء، يكثر النظر للنساء الغاديات والرائحات في الشوارع أو في التلفاز أو في غير ذلك، علاجه سهل بالزواج، غض البصر ونحو ذلك، له علاج. يستطيع ان يعف نفسه، يستطيع ان يعف نفسه بالزواج كما قال المؤلف، بقضاء الشهوة. ومرض الشبهة لا شفاء له ان لم يتداركه الله برحمته. مرض الشبهة لا شفاء له ان لم يتداركه الله جل وعلا برحمته، كما قال الذهبي عن الغزالي، يعني كاد الغزالي ان يتلف، كاد ان يتلف مما حصل له من الشبهات والشكوك وما حصل مما فصلناه قبل ذلك، لولا ان الله جل وعلا لطف به في اخر عمره. وقيل انه رجع الى مذهب الحديث ومات البخاري على صبره كما قيل. يقول الشيخ: والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، على ما ذكرنا لكم في أول المبحث، التعطيل والتشبيه، أيهما أشد، شبهة التشبيه ولا شبهة التعطيل؟ الجواب: شبهة النفي والتعطيل أشد من التشبيه، لأن التشبيه مجاوزة الحد في الإثبات، أثبت شيئا بل أشياء لكنه تجاوز الحد في إثباته، لكن النافي نفى على ما ذكرناه لكم في أول الكلام، أن التعطيل مبدأ الشرك في العالم. فإن شبهة النفي رد وتكذيب، شبهة النفي رد وتكذيب، هذا المعطل والنافي يرد ما جاء في النصوص من الصفات وكأنه يكذب بها، لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء قبل ذلك في كتاب الله. وشوف في التشبيه غلو ومجاوزة الحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وتشبيه الله بخلقه كفر كما قال نعيم حماد الزراعي وكما قال غيره من السلف. فإن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء ونفي صفات كفر. فإن الله تعالى يقول وهو السميع البصير، وهذا أصل نوع التشبيه. فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا قليل في الناس الذي يقول يد كيدي ونزول كنزول ونحو ذلك، هذا قليل في الناس. كما يقول الشيخ: وأهله في الناس أقل من النوع الثاني، وهو أخطر الأنواع الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق، يجعلون للمخلوق من صفات الخالق سبحانه وتعالى كعباد المسيح، كعباد المشايخ، كعباد عزير ونحو ذلك، الذين جعلوا لهؤلاء من الصفات مثل ما لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. هؤلاء أهل النوع الثاني الذين يجعلون للمخلوق شيئا أو أشياء من صفات الخالق فيدعونهم من دون الله، ويزعمون أنهم يتحكمون في أركان الكون، هذا له ربع، هذا له نصف، هذا قطب يمسك المنطقة الفلانية والمنطقة الفلانية. هؤلاء جعلوا للمخلوقين بعضا أو شيئا من أوصاف الرب سبحانه وتعالى، سواء مما يتعلق بأوصاف ربوبية أو أسماء وصفاته، وبالتالي دخلوا في عبادتهم. وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم الرسل يدعونهم إلى الله وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. موعدنا إن شاء الله التوفيق القادم.